من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة حول أحد الأمراض الأخلاقية التي يعيشها بعض الناس، وهو مرض الغفلة. وحديثنا عن مرض الغفلة ينصب في نقاط ثلاث: الأولى في بيان المقصود من مرض الغفلة، والثانية في بيان أسباب وعوامل مرض الغفلة، والثالثة في بيان كيفية علاج مرض الغفلة. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من مرض الغفلة، متى يكون الإنسان مصابا بمرض الغفلة؟ متى يكون الإنسان غافلا؟ مرض الغفلة هو عبارة عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الدين وتجاه المجتمع وتجاه الآخرة. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه ربه هذا إنسان غافل. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه هذا إنسان غافل. الإنسان الذي لا يشعر بمسؤوليته تجاه دينه هذا إنسان غافل. لذلك عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، فإن الروايات تحدثت عن مظاهر مرض الغفلة. روايات ذكرت عدة مظاهر لمرض الغفلة، كل هذه المظاهر تنبئ عن ماذا؟ تنبئ عن حالة عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس، تجاه الدين، تجاه الآخرة. مثلا من المظاهر التي ذكرتها الروايات الإقبال على الأمور اللهوية، الاشتغال باللهو. الاشتغال باللهو من مظاهر مرض الغفلة. ورد في الرواية بأن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني لكل شيء علامة وللغافل ثلاث علامات: اللهو والسهو والنسيان. الإنسان المشتغل بالأمور اللهوية هذا إنسان غافل، لأن الاشتغال بالأمور اللهوية هو عبارة عن عدم الشعور بمسؤولية الوقت، بمسؤولية الأوقات والحياة التي يعيشها الإنسان. من مظاهر مرض الغفلة أيضا معاشرة أصدقاء السوء. عندما تريد أن تميز هذا الإنسان بأنه من أهل الغفلة أم ليس من أهل الغفلة، من خلال أصدقائه. إذا وجدت هذا الإنسان يعاشر قرناء السوء، أصدقاء السوء، فتلك أمارة الغفلة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف الغافل قال: وهو في مهلة مع الله غافل، يلهو مع الغافلين ويغدو مع المذنبين، بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. الإنسان الغافل دائما ما يلهو مع الغافلين ويغدو مع المذنبين. من خلال قرناء السوء تستكشف بأن هذا الإنسان من أهل الغفلة. هذا اثنين. ثلاثة من مظاهر مرض الغفلة عدم التواجد في مجالس الذكر. عندما تشوف هذا الإنسان بعيد عن مجالس الذكر، لا يتواجد في المسجد ولا يتواجد في الحسينية، هذه من أمارات الغفلة. ورد في الرواية عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. لما تشوف بعيد عن أماكن الذكر، لا يقترب من المسجد، لا يقترب من الحسينية، اعلم بأن هذا الإنسان من أهل الغفلة. المظهر الرابع من مظاهر الغفلة التي ركزت عليها الروايات: عدم الاتعاظ بالمواعظ والعبر. شوف يعيش الحياة والحياة مآسي وآلام متقلبة، كل يوم الإنسان في حال، اليوم مريض، اليوم معافى، اليوم حالته المادية جيدة، اليوم حالته المادية لا ضعيفة، وهكذا حياة متقلبة. من لم يتعظ بعبر الحياة، بمواعظ الحياة، وكيف أن الحياة لا تثبت على حال، هذا الإنسان إنسان غافل. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكره الصلوات: صلى الله عليه وآله قال: أغفل الناس. من هو أغفل الناس؟ أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. شوف هو على حاله، تمر به المصائب، تمر به الأحداث، تمر به الآلام، يموت أحبته، أقاربه، لا يتأثر ولا يتغير حاله، بل يبقى على ما هو عليه. أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. إذن هالمظاهر التي ركزت عليها الروايات: عدم التواجد في مجالس الذكر، الاشتغال بالأمور اللهوية، عدم الاتعاظ بتقلبات الدنيا، هذه كلها تصب في مطب واحد. ما هو هذا المطب؟ هو عدم الشعور بالمسؤولية. الإنسان اللاهي لا يشعر بمسؤولية الوقت. الإنسان الذي لا يتواجد في مجالس الذكر لا يشعر بمسؤوليته تجاه دينه، لو كان يشعر بها لتواجد في مجالس الذكر. الإنسان الذي لا يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال لا يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه. فمرض الغفلة عبارة عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الدين وتجاه الآخرة. هذا هو مرض الغفلة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أسباب مرض الغفلة. شلون الإنسان يصبح من الغافلين؟ شلون يصاب بمرض الغفلة؟ هنالك عاملان مهمان يؤثران في إيجاد مرض الغفلة عند الإنسان. العامل الأول هو الانغماس في عالم المادة، الانغمار في عالم المادة. الإنسان الذي ينغمر بكله في عالم المادة ولا يفكر إلا في الماديات، هذا الإنسان يصاب بمرض الغفلة. ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: ويحك يا ابن آدم، إن قسوة البطن وسكر الشبع وعزة الملك مما يثبط ويبطئ عن العمل وينسي الذكر وينهي عن الأجل. الإمام عليه السلام يقول بأن الانغماس في عالم المادة قسوة البطنة، دائما ما يفكر في مأكله في مشربه كيف يحصل على لقمة طعامه، كل همه كل تفكيره في ذلك، قسوة البطنة وسكر الشبع. سكر الشبع تفكيره شلون فقط يوفر أموال طائلة لمستقبله، شلون يسد جميع منافذ الحاجة في حياته، كل همه في جمع المال، كل همه فيما يتعلق في تحصيل الأمور الدنيوية الزائفة، كل هم الإنسان إذا كان مسلطا على هذه الأمور أوجب له أن يعيش مرض الغفلة. شوفوا من هو طالب، كل تفكيره شلون بطل يتخرج بمعدل قوي من الجامعة، بعد ذلك يدخل الجامعة أو يدخل مثلا يتخرج من الجامعة، كل تفكيره كل طاقته شلون يحصل الوظيفة، وظيفة العمل، يحصل وظيفة العمل، كل تفكيره كل همه شلون يرصد أموال يشتري بيتا يشتري أرضا يبني بيتا وهكذا. وهذا مطلوب، تفكير في شؤون المستقبل أمر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن تأخذ هذه الأمور كل هم الإنسان وكل تفكير الإنسان وكل طاقة الإنسان. أنا مو مخلوق فقط لتحصيل هذه الأمور المادية، أنا الإنسان ما خلقت لأجل هذه الغاية فقط، شلون أحصل وظيفة وشلون أوفر راتب قوي وشلون أأسس بيت وأبني بيت، أنا ما خلقت لهذا، أنا في عالم الدنيا، ما خلقنا في عالم الدنيا لنبقى في عالم الدنيا علشان تكون تفكيرنا كل في دائرة الدنيا، لا، خلقنا لتكون الدنيا معبرا إلى الآخرة، لأن يحتاج يكون عندنا تفكير في أمور الآخرة، وألا يكون هم الإنسان منصبا على أمور الدنيا ومفاتن الدنيا. قال الإمام عليه السلام يقول بأن الانشغال بملاهي الدنيا ملذات الدنيا الإقبال على عالم المادة بالكل هذا مما يوجب مرض الغفلة، هذا واحد. العامل الثاني من عوامل مرض الغفلة هو الإقبال على الأمور اللهوية. الآن نحن مجتمعنا مجتمع يضج بالأمور اللهوية، موسيقى بكل أنواعها موسيقى لهوية، موسيقى بكل أنواعها موسيقى أمر لهوي. هسه أن اللهو كله يكون حرام أو ليس بحرام هذا مبحث آخر، الآن أبين لك. الغناء من الأمور اللهوية، إطالة الجلوس على التلفاز من الأمور اللهوية، إطالة الجلوس على شبكات الإنترنت من الأمور اللهوية. إذا نحن عندنا قنوات للهو كثيرة، الإنترنت من قنوات اللهو، طبعا هذا بحسب استخدام الإنسان، إنترنت من قنوات اللهو، شوف يجلس بالساعات يمكث على الانترنت يتنقل من موقع الى اخر، حتى لو مو في الحرام، مو في الحرام نحن نجله عن ذلك، لكن كل الجهد كل الفكر يصبه في التنقل من موقع الى اخر من غير اي فائدة من غير ثمرة، فقط تضيع للوقت. اصبح الانترنت من وسائل اللهو، الكمبيوتر قد يكون من وسائل اللهو، كذلك مشاهدة التلفاز من وسائل اللهو. وسائل اللهوية منتشرة في مجتمعنا وبكثرة. اترك عنك هذه الأمور، عن الشباب موجودين، كرة القدم أيضا، الاكثار منها من وسائل له. انسان لما يكون كل همه في المسابقات والمباريات، هني ادري ان موجوده من لاعبين يعني. على كل حال طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من جانب المرأة، المرأة التي تقضي أوقاتها على التلفون من مكالمة إلى مكالمة ومن محادثة إلى محادثة، أم هذا من وسائل الله؟ أصبح التلفون بالنسبة لها وسيلة لهوية. إذن وسائل اللهو وسائل كثيرة في مجتمعنا. الإقبال على هذه الوسائل يورث عند الإنسان مرض الغفلة. ما أقول الإنسان ما يستفيد من هذه الوسائل، لا، يستفيد منها بمقدار الحاجة، أما ما هو فوق الحاجة هذا يكون إقبال على الله، ما يكون فوق الحاجة يكون إقبالا على الله، والإقبال على الله يورث مرض الغفلة. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال أن له يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وينسي القرآن. القرآن بما هو مظهر من مظاهر الذكر والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن له ينسيك القرآن ويوجب لك مرض الغفلة. وورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من طلب الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن. من طلب الصيد غفل. في ذاك الزمان، زمان صدور النص، ما كان لا انترنت موجود، لا كمبيوتر موجود، لا تلفزيون موجود، هل وسائل اللهوية ما كانت موجودة في ذاك الزمان، كانت وسائل لهوية أخرى. مثل ماذا؟ مثل طلب الصيد. طلب الصيد كان هو الوسيلة اللهوية في زمن صدور النص. النبي يمثل بهذا المثال، بهذا المظهر من مظاهر الاشتغال بالله. يقول: من طلب الصيد غفل. اللي يكون إقباله فقط على تتبع الصيد، هذا الإنسان إنسان غافل، يسبب له ذلك مرض الغفلة. إذن مرض الغفلة يتولد عن الإقبال على الوسائل اللهوية. هسه الوسائل اللهوية تارة تكون وسائل لهوية محرمة وأخرى محللة. مو يقول الإنسان بالله يلا هذه وسيلة لهوية محللة، تخلنا احنا وياها الوسيلة اللهوية. استفادة من الوسيلة اللهوية بمقدار الحاجة، وما زاد على ذلك خلص. وإن لم يكن حرام، قد لا يكون حرام، ولكن الاستفادة من الوسيلة اللهوية أكثر من مقدار الحاجة يؤدي بالإنسان أن يعيش مرض الغفلة. هسه نيجي إلى قضية الغناء والموسيقى التي سبقت الإشارة إليهما. الموسيقى، أنا أريد أنبه على هذه النقطة، كثير من الناس يتصور بأن الموسيقى على فتوى بعض المراجع أكو موسيقى محللة وهناك موسيقى محرمة. خب ما يخالف، بعض المراجع يفتي بذلك، نحن لا ننكر، لكن نقول ليس كل شيء محلل يقبل عليه الإنسان. خوب النوم، هم النوم محلل، انت تجلك تنام في اليوم 16 ساعة، هذا يسبب أمراض نفسية للإنسان، هذا شيء محلل. لكن كون شيء محلل ما يقدم عليه الإنسان. ليس كل شيء محلل يقدم عليه الإنسان. كذلك الموسيقى بالاتفاق هي من اللهو. الموسيقى من اللهو. هسه من اللهو المحرم أو لا؟ قلنا المراجع عنده تفصيل. ولكن استماعها يسبب آثار نفسية عند الإنسان حتى لو كانت محللة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال استماع اللهو والغناء. شوف الإمام جمع بين الأمرين، مو تقول لي اللهو هو الغناء، لا، غناء شيء واللهو شيء آخر. له هو الموسيقى، اللهو في اصطلاح الروايات هو الموسيقى. استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. شلون أن الماء ينبت الزرع؟ كذلك استماع اللهو ومنه الموسيقى ينبت النفاق في قلب الإنسان. نقول والله هذا أمره حلال، خلني أسمع ما يخالف. لا، أن تنزه نفسك عن الله. أنت شنو محتاج إلى الموسيقى في ماذا؟ أنت محتاج إلى الموسيقى في ماذا؟ محتاج إلى الموسيقى يعني متوقف حياته على سماع الموسيقى، متوقف أموره على أن تضع نغمات موسيقية في جوالك. أبدا، أنا لست بحاجة إلى موسيقى لا في جوالي ولا في غير جوالي. فما الذي يجعلني أحلم على استماع الموسيقى؟ استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهو وطلب الصوت واتيان باب السلطان. امام يقول استماع اللهو، يقول النبي، مما يورث مرض قسوة القلب. مثل ما ان كثرة الاكل تورث عند الانسان مرض قسوة القلب، وان كانت كثرة الاكل خب حلال، ما لم تضر بالانسان هي حلال. كثرة الأكل ما لم تضر بالإنسان هي حلال، لكن لها آثار على نفس الإنسان. من آثارها توليد مرض قسوة القلب عند الإنسان. مثل ما أن كثرة الأكل تورث مرض القسوة، كذلك سماع الموسيقى وإن كانت حلالا يورث مرض قسوة القلب. حال الموسيقى المحللة حال غيرها من المباحات. هناك بعض المباحات تترتب عليها آثار نفسية وسلوكية تتعلق بحياة الإنسان. ثانيا، ما هي حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور؟ نرجع فنقول بأن مرض الغفلة يتولد عن سببين. السبب الأول الانغمار والانغماس في عالم المادة، والسبب الثاني الإقبال على الوسائل اللهوية. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي كيفية علاج مرض الغفلة. إنسان لما يصاب بمرض الغفلة شلون يعالج هذا المرض؟ هنا ثلاثة أمور يذكرها علماء الأخلاق. الأمر الأول المحاسبة. لعلاج مرض الغفلة ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن للقيامة 50,000 موقفا، وكل موقف مقام 50,000 سنة. وورد في الرواية عن الإمام الكاظم، هذه رواية تهمنا أيها الشيعة، الإمام الكاظم يقول ليس منا، يعني ليس من شيعتنا الكاملين، ليس من شيعتنا الذين نريدهم أن يكونوا كما نحب، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن رأى في عمله طاعة استزاد الله، وإن رأى في عمله سيئة استغفر الله وتاب إليه. وقد ذكرنا في الليلة التاسعة من المحرم شلون أن الإنسان يحاسب نفسه. قلنا محاسبة النفس تحتاج إلى برمجة، تحتاج إلى وضع برنامج يرصد فيه الإنسان أخطاءه من ناحية، ويرصد فيه الطاعات من ناحية، وعلى ضوء رصد الأخطاء والطاعات يحاسب الإنسان نفسه كل يوم. ما أحب الإعادة في هذه النقطة. المحاسبة تعالج مرض الغفلة عند الإنسان. عندما يتتبع الإنسان سلوكياته، يتتبع أفعاله، يتتبع ما يرسل منه، ما يقدر منه، ويحاسب كل ذلك، حينئذ يكون ذاكرا، يكون ملتفتا، ويكون بعيدا عن مرض الغفلة. هذا واحد. اثنان، المراقبة. مثل ما الإنسان بحاجة إلى المحاسبة، بحاجة إلى المراقبة. مراقبة يعني ماذا؟ مراقبة يعني يراقب الإنسان كل فعل سيفعله وكل قول سيقوله. ديك المحاسبة بعد صدور الأفعال، المراقبة قبل صدور الأفعال. كون الإنسان عند حالة من الالتفات، أنا الآن عندما سأصنع هذا العمل هل هذا العمل سيرضي الله أم لا؟ أنا الآن عندما أريد الخروج من الحسينية إلى أين سأذهب؟ هل العمل الذي سأذهب له هل يرضي الله؟ هل يرضي صاحب الزمان؟ أم لا يرضي الله ولا يرضي صاحب الزمان؟ يعيش الإنسان حالة رقابة. إذا عاش الإنسان حالة الرقابة على أفعاله، على أقواله، على تصرفاته، ابتعد عن مرض الغفلة. لكن لما يترك أفعاله وأقواله وتصرفاته من غير مراقبة يقع في مرض الغفلة من حيث لا يشعر. هذا اثنين. ثلاثة، يركز علماء الأخلاق وعلماء العرفان أن يجعل الإنسان الغافل، أن يجعل له ساعة في اليوم، وقتا من أيام، وقتا من أوقات يومه لمناجاة الله سبحانه وتعالى. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين قال بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. شلون الغفلة تروح؟ بدوام ذكر الله. ويقول الإمام الباقر عليه السلام أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها فهو ليس من الغافلين. اللي حافظ على ما يحتاج تجيك هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر، أنت من نفسك ينبغي أن تحافظ على الصلاة في وقتها. ما يحتاج بالإلزام، ما يحتاج بالضغط، ما يحتاج بالجار. أنت من نفسك بمجرد أن يحين وقت الصلاة تذهب إلى المسجد وتصلي، أو تصلي في متجرك، ما تحتاج إلى جهة تلزمه وجهة تمر عليك. الإمام عليه السلام يقول بأن الذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها فهو ليس من الغافلين. وتقول يلا خلينا غير هذا مباحة، مو لازم أصليها الحين، خل أصليها بعد ساعتين، بعد ثلاث، بعد أربع، أكو وقت موجود. شوف لاحظ هذه النقطة اللي ألفت نظرك إليها قبل شوي، بأن ليس كل مباح يقدم عليه الإنسان. يحاول الإنسان هذه مباحات تسهيلا للإنسان فقط. يعني انت يوم من الايام عندك ظرف طارئ ما استطعت ان تصلي في اول الوقت، حتى لا تصبح مأثوم، الشارع سهل لك قال اخر مقدار نصف ساعة ساعة. هذه الإباحات مجرد تسهيلات للإنسان، لكن الإنسان إذا قدر يتجاوزها يتجاوزها. صلاة في غير أول الوقت خب جائزة، يعني في قبل أن يخرج الوقت، الوقت أربع ساعات، صلاة الساعة الرابعة مثلا يجوز، لكن الشارع يقول لك صلي في أول الوقت. ليش؟ لأنك إن أخرت الصلاة كتبت من الغافلين. تأخير الصلاة مباح وسماع الموسيقى المحللة مباح، لكن هذا يورث مرض الغفلة وهذا يورث مرض الغفلة. مو تقول مباح يلا ما يخالف، دق الجوال وشوف النغمات الموسيقية بمختلف ألوانها، لست بحاجة إلى ذلك. هذا شيء. كذلك ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. اللي يقرأ 10 آيات من القرآن، مو بعد يقرأ جزء من القرآن، اللي يقرأ 10 آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. القرآن الروايات كلها تريد تركز على نقطة واحدة، وهي بأن الإنسان إذا جعل له وقتا لمناجاة الله سبحانه وتعالى ابتعد عن مرض الغفلة. خلي لك وقت لمناجاة الله، حافظ على الصلوات في أوقاتها لمناجاة الله، في كل ليلة حاول أن تقرأ 10 آيات من القرآن. لما نجي أصلا إلى القرآن، القرآن ينبه على هذه المسألة: وأقم الصلاة. لماذا؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري، بعض المفسرين يقول وأقم الصلاة لذكري، يفهم من هذه الآية بأن من جملة الحكم لتشريع الصلاة أن لا يعيش الإنسان مرض الغفلة. مرض الغفلة، احنا الآن نصلي ومع ذلك نعيش مرض الغفلة. شلون لو ما كنا نصلي؟ يعني نحن نصلي وقد نقرأ القرآن وقد نذهب ومع ذلك نعيش مرض الغفلة عن الآخرة، عن الموت، عن الله سبحانه وتعالى، ونحن نأتي ببعض الطاعات، فكيف لو لم نأتي بطاعة في حياتنا؟ وأقم الصلاة لذكري، من جملة حكم تشريع الصلاة أن لا يكتب الإنسان غافلا، يبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك شوف دول المتصلين بالله سبحانه وتعالى أهم شيء يحافظون عليه والصلاة، لأن الصلاة وسيلة الاتصال مع الله والابتعاد عن عالم الدنيا. الصلاة بمقدماتها بشرائطها بواجباتها وسيلة الاتصال إلى الله. ذلك تشوف الحوارات زينة في أصعب اللحظات، في أحرج اللحظات، من قطعتها الصلاة؟ أبدا. صلاة مستحبة، يعني يجوز لها، مباح، يجوز لها أن لا تأتي بها، مع ذلك ما تركتها، ما تركت تلك الصلاة المستحبة، ما قالت والله هذا مباح يلا مو لازم أصلي الليلة، لا، لم تترك الصلاة. رآها زين العابدين ليلة 11 من المحرم وهي تصلي من جلوس. وانت تدري ليش زينب تصلي من جلوس؟ تدري انت ليش زينب تصلي من جلوس؟ تحب اقول لك ليش زينب تصلي من جلوس؟ زينب من ظهر اليوم العاشر، من ظهر اليوم العاشر الى ليلة 11 من المحرم والمصائب تنصب على قلبها، المصيبة تلو المصيبة. افتقدت علي الأكبر، افتقدت أولادها، افتقدت القاسم، افتقدت العباس، افتقدت الحسين، وبعد ذلك رأتهم لو أصابت إنسان لهدت أركانه، شلون هالمصائب كلها تجتمع على قلبها؟ لذلك صلت تلك الليلة من جلوس بغير رسمك إلى أن أصبح صباح اليوم الحادي عشر من المحرم، وحان وقت الزوال من ظهر يوم الحادي عشر، يعني مثل هذا اليوم. أمر ابن سعد بالحرم
نالت من على الناقة لازم نفسي ترى الرجاء يتيمة وتلتخم لوعها ومدهوشة وقلبها ارتاح يا ربي وحافية تمشي على الرمضة بلي جناح أنا لو فارقت روحي يا بعزم لا تلوني
اسمع اسمعها
ردي من الخلال
أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني
فرج عنا
بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأقوامه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيم المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى شهداء الكاظمية وكربلاء وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.